الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ما زلنا نتحدث عن أصول الفقه، واليوم نتكلم عن العلم والجهل والظن والشك. هذه المصطلحات لها عندنا مدلولات هامة، فلا بد أن تستطيع، لا بد أن تميز بين معنى العلم ومعنى الجهل ومعنى الظن ومعنى الشك. يقول الشيخ متحدثا عن العلم، قال: العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. الحقيقة هذا التعريف حتى نحكم على هذا بأنه علم، لا بد أن يتحقق أمران. الأول يا جماعة، التصور الداخلي لهذا الرجل. يتصور هذا الشيء المعلوم، فإن كان هذا التصور موافقا للواقع فهذا يسمى علم، وإن كان يخالف الواقع فهذا يسمى جهل. يعني إيه؟ لو قلت لرجل: أتعرف الأسد؟ قال: نعم. قلت له: صف لي الأسد. صف لي الأسد. قال: هو حيوان، صفاته كذا وكذا وكذا وكذا. هذا يسمى تصور، أي أنه تصور في داخله، في عقله، الأسد بهذه الصفات. فإذا كانت هذه الصفات توافق الواقع فهذا يسمى علم، وإن خالفت الواقع فهذا يسمى جهل. إذن قضية العلم يا جماعة بتتألف من أمرين: الأول التصور الداخلي، التصور العقلي لهذا الشيء أنه يتمتع بصفات كذا وكذا وكذا، فإن كان هذا يطابق الواقع على الحقيقة فهذا يسمى علم، وأما إن كان على خلاف الواقع فهذا يسمى جهل. قال الشيخ: العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، زي ما قلنا التصور الداخلي. هذه الصفات، هذه التعريفات عن الشيء إن كانت موافقة للواقع فهذا يسمى علم، وإن خالفت فهذا يسمى جهل. ثم بين لنا بعد ذلك أن هذا العلم إما أن يدرك بالحواس أو بالتأمل والفكر، فقال الشيخ: والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر ولا استدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق. فما يدرك بهذه الحواس يسمى بالعلم الضروري. وهناك نوع ثاني من العلم يدرك بالتأمل وإعمال الفكر، وهذا يسمى بالعلم المكتسب. قال: وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. النظر والاستدلال، بمعنى ضرب لنا الشارح مثالا، قال: كالعلم بأن العالم حادث. كلمة حادث أي كان عدما ثم أحدث بعد ذلك. الكون اللي احنا فيه ده يا جماعة السماء الأرض المخلوقات كانت عدما، ثم بعد ذلك وجدت بعد العدم، وجدت بعد هذا العدم. ما الدليل على ذلك؟ قال بالنظر والمشاهدة وجدنا أن هذه الأشياء تتغير، والذي يتغير إنما يدل على أنه كان عدما ثم تغير إلى الوجود بعد ذلك، ثم ينتهي بعد ذلك إلى العدم. ثم بدأ يفسر لنا معنى النظر ومعنى الاستدلال، فقال النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، وهذه نتكلم عنها بالتفصيل، ولكني أقرأ بداية المتن. النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، حتى نصل من خلال ذلك إلى مطلوب، إلى حكم نريد أن نبحث عنه. والاستدلال طلب الدليل، فما هو الدليل؟ قال الدليل هو المرشد إلى المطلوب. إذن تكلم بداية عن العلم، ثم انتقل إلى الظن، فقال الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، يعني أرجح، مسألة تحتمل قولين وثلاثة، أحد هذه الأقوال مقدمة لدليل، هذا يسمى ظن. والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، يعني لا يترجح واحد من القولين فيقال أنها أقوال ونسكت عند ذلك. هذه هي التعريفات التي ذكرها الشيخ في الكتاب، تعالوا بنا ننظر إليها بشكل من أشكال البحث حتى نقف على حقيقتها، ولماذا وجدت في هذا الكتاب، وما الذي نحتاجه من هذه التعريفات. نبدأ بالعلم أولا. الشيخ قال العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، وقلنا مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة التصور الداخلي، إننا أتخيل وأتصور هذا الشيء بصفاته، فإن كانت هذه الصفات موافقة للواقع فهو العلم. والعلم له وسائل نستطيع من خلالها الوصول، فمن وسائلها قلنا الحواس، المحسوسات، الأشياء التي تحس وندركها ونعرفها باستخدام الحواس، وهذه التي سماها الشيخ بالعلم الضروري. يشترك الناس جميعا في هذا النوع من أنواع العلم. فإذا قلنا مثلا أن السماء فوقنا، يدرك ذلك بحاسة النظر. إذا قلنا أن العسل حلو المذاق، فيدرك ذلك بالذوق. إذا قلنا أن الحرير ناعم الملمس، فيدرك ذلك باللمس. إذا قلنا أن هذا العطر رائحته جميلة، فيدرك ذلك بحاسة الشم، وهكذا. وقد يكون هذا العلم يدرك بالعقل، وهذا إنما يكون بنظر واستدلال. يعني إيه؟ إذا قلنا، هذه تسمى المعقولات يا جماعة، لو قلنا أن الواحد نصف الاثنين، هذا أمر يدرك بالعقل. إذا قلنا أن الكل أكبر من الجزء، لأن مجموع الأجزاء يتكون منها الكل، فالكل إذن لابد أن يكون أكبر من الجزء. وقد تكون الوسيلة العادة المضطردة، تكرار المشاهدة، يعني إذا ألقينا بحجر فإنه ينزل إلى أسفل، فوصل إلى أذهاننا وعلمنا أن الحجر إذا ألقي به من أعلى فإنما هو يهبط إلى أسفل. وأن النار إذا اشتعلت فإنما ترتفع إلى أعلى، هذه مشاهدات، وأن المرأة إذا أصيب بمرض فهذا العلاج هو الدواء، فهذه من التجارب، لذلك سميناها بالعادات المضطردة. كذلك من الوسائل الأخبار المتواترة، فإنما تفيد العلم، وده اللي العلماء يقولوا إيه؟ يقولوا عليه قطعي الورود. قطعي الورود أي أنه وصل إلينا من جمع كبير يستحيل أن يتفقوا وأن يتفقوا على الكذب. يعني لو اتفق عدد كبير من الناس وهناك استحالة أن يجتمع هؤلاء ويتفقوا على كذب، لو اتفقوا جميعا على خبر واحد بعينه فإنما العلم بذلك يسمى علما يقينيا، ونقول عنه عندنا أنه قطعي الورود. بمعنى كل واحد ممن خرج للحج أخبرنا أنه طاف بالكعبة في مكة، فعلمنا أن الكعبة بمكة، وذلك إنما ورد إلينا من ملايين من الحجيج ممن خرجوا لهذه الفريضة، كلهم أجمعوا على أن الكعبة بمكة، فتحققنا ذلك يقينيا وقلنا أننا قد علمنا أن الكعبة إنما هي موجودة بمكة. وقال الشيخ إن العلم الضروري ما لا يقع عن نظر ولا استدلال، والعلم المكتسب وهو الذي يتوقف على النظر والاستدلال. ثم بدأ يعرف ما هو النظر، فقال الفكر في حال المنظور فيه، الفكر إعمال العقل إعمال الأدوات في هذا المنظور فيه، وهذا يؤدي بنا إلى علم أوضن. بمعنى إيه يا جماعة؟ يعني مثلا الفقيه ينظر في آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الجماعة الشافعية عندما نظروا في هذه الآية وأعملوا فيها النظر فخرجوا من خلالها بأركان أو فرائض الوضوء، فقالوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هذا بمعنى النية، بمعنى النية، فالنية قصد الشيء، إذا قمتم إلى الصلاة فالنية، وجعلوها من فرائض الوضوء وأثبتوها مع الآية بقول النبي إنما الأعمال بالنيات. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أدي الفرض الثاني، وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فهذه هي الفرائض. ولكنهم لاحظوا أمر عجيب جدا، أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم بالنصب، وهذه معطوفة على المنصوبات، فكأن المعنى غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، وغسل الرجلين، فجاء المسح بين مغسولات، فالله تعالى أمرنا بغسل الوجه، بغسل اليدين، بغسل الرجلين، ثم بعد ذلك بمسح الرأس. والعرب عندما كانوا يتكلمون يذكرون الأجناس، جنس المغسولات أولا، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الممسوحات، ولم يخالف ذلك إلا لقصد بعينه. فكأن الله ذكر هذا الممسوح وهو الرأس بين هذه المغسولات لعلة، وهذه العلة الترتيب، فجعلوا الترتيب بين الفرائض، من بين هذه الفرائض إنما من فروض ومن فرائض الوضوء. فقالوا أن فرائض الوضوء النية، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب. فهذه قواعد اتبعوها ليصلوا إلى هذه الأحكام، وجعلوا ما دون ذلك إنما هو سنن. فإذا أمر النبي بالمضمضة والوضوء اعتبروها سنن، وصرفت عندهم بهذه الواجبات التي ذكرت في الآية. هذا يسمى يا جماعة الفكر وإعمال الأدوات في المنظور فيه. فالمنظور فيه هنا الآية، أي الوضوء، وهذا الاستنباط إنما هو فكر صحيح وإعمال للأدوات للوصول إلى مطلوب خبري أو إلى حكم شرعي. طيب، معنى ذلك أن النظر قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. نعم، نضرب مثالا على ذلك. إذا قال رجل لرجل: يا أخي والله لقد صليت الصلاة الظهر، وبعد الصلاة علمت أنني صليت من غير وضوء، فما الحكم؟ أنا صليت، وبعد ما خلصت الصلاة اكتشفت أن أنا صليت من غير الوضوء، لم أتوضأ وصليت من غير وضوء، ما الحكم؟ فإذا قال الرجل، خلي بالكم من الكلام، قال: صلاتك صحيحة. ليه يا جماعة؟ ليه قلت كده؟ قال: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان؟ إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن معنى ذلك أن هذا النسيان عذر، وبالتالي فإن الصلاة تصح. هذا كلام خاطئ يا جماعة، هذا اسمه نظر فاسد في دليل، لأن المعنى إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ليس المعنى بهذا الذي وصل إلى ذهنك، ولكن معنى أن النسيان رفع الإثم، أن هذا الرجل إن صلى من غير وضوء يفسق، لأنه تلاعب بالعبادة، وبعض أهل العلم وصل به إلى حد الكفر. ولكن يا جماعة إحنا بنقول إيه؟ بنقول إذن النسيان عذر، وهذا العذر جعل هذا الرجل لا يأثم ولا يفسق، لأنه فعل ذلك من غير وضوء، ولكن الصلاة تحتاج إلى الوضوء، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل إذا أحدث أحدكم الصلاة حتى يتوضأ. إن الله لا يقبل، أو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كلمة لا يقبل دي تفيد إيه يا جماعة؟ تفيد نفي الصحة، يعني معنى ذلك إن صلى من غير وضوء فصلاته باطلة، لا تصح، وعليه الإعادة. إذن معنى ذلك أن النظر إعمال الفكر في حال المنظور فيه، فإن كانت الأدوات صحيحة والنظر صحيح كانت النتيجة صحيحة، وأما إن كان النظر لا يكون صحيحا، النظر ليس بصحيح، فلا بد أن تكون النتائج خاطئة. قابلني واحد وقال: يا أخي، أيهما أحق بالاتباع، النبي ولا الأئمة؟ بمعنى، هل لي أن أتبع مذهب الشافعي ولا مذهب الإمام أحمد ولا مذهب أبي حنيفة ولا مذهب مالك؟ أترك النبي وأترك اتباع النبي لأتبع هؤلاء في أقوالهم الفقهية؟ خلي بالكم من الكلام. هذا القول قد بني على مقدمتين فاسدتين. ده اسمه يا جماعة نظر فاسد. المقدمة الأولى لهذا الرجل أنه اعتبر أن الأئمة لا علاقة لهم بالكتاب والسنة. دي أول حاجة حط المقدمة الأولى. مقدمة رقم واحد أن الأئمة لا علاقة لهم بالكتاب والسنة. المقدمة رقم اثنين أنني قد وصلت إلى مرتبة النظر المباشر في الأدلة، استجمعت الأدوات التي تؤهلني للنظر المباشر في الأدلة لاستنباط الأحكام. بهذه المقدمات الفاسدة وصل إلى النتيجة أن أترك أقوال الأئمة وأن أنظر مباشرة في الأدلة لاستنباط الأحكام. ده اسمه نظر فاسد يا جماعة، أوصلنا إلى نتيجة فاسدة. بداية حتى لا أطيل في هذه المسألة، الصحابة بعد عهد النبوة أوجدوا مدارس فقهية تصدر علماؤهم الإفتاء والتدريس، كابن عباس، كثابت زيد بن ثابت، كعمر، كعبد الله بن عمر، كعلي، كابن مسعود، وكثير تصدروا التعليم وتصدروا الإفتاء، وتتلمذ على أيديهم كثير من علماء التابعين، وظل هذا الأمر إلى أن وصل إلى الأئمة في عصر التدوين. ومن هنا كان الفقه على منهج أبي حنيفة، كان الفقه على منهج مالك، مدارس يا جماعة، كان الفقه على منهجية أو على مدرسة الشافعي، على مدرسة أحمد، على مدرسة الظاهرية، وهكذا وهكذا. إذن معنى ذلك أن هذا العلم أو هذه المدارس تأثرت بهذه المدارس التي أنشأها الصحابة. لذلك نرى الشافعي أخذ في مدرسة مكة، ثم رحل بعد ذلك إلى المدينة وتتلمذ على يد مالك وعلى مدرسة أهل المدينة، ثم رحل بعد ذلك إلى العراق وتتلمذ على يد مدرسة العراق، ثم رحل بعد ذلك إلى مكة وأنشأ بدايات المذهب الذي دخل بعد ذلك إلى العراق وجلس لتعليمه، ثم تغير عندما دخل إلى مصر وتأثر بفقه الليث وأوجد ما يسمى بالمذهب الجديد. إذن معنى ذلك أن هؤلاء بداية امتداد لمدارس الصحابة. الأمر الثاني أنهم قدموا الكتاب والسنة في استنباطهم وجعلوا هذه هي الأدلة المنشئة للأحكام وما عداها من أدلة مظهرة لهذه الأحكام. يعني إيه؟ يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وهذا تفسير لقول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. يبقى يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويوضح: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. المقدمات دي مقدمات مهمة. كل مسكر خمر وكل خمر حرام، نطلع من المقدمات دي إذن كل مسكر حرام. يبقى معنى ذلك النص جاي كده بيعلمنا. فإذا تكلم أهل العلم في المشروبات التي بها الإسكار كان الحكم، كلهم قالوا أن الخمر حرام، كلهم قال أن الخمر حرام. طيب، الأمر الثاني أن هؤلاء الأئمة بلغوا إلى مرتبة الاجتهاد المطلق، كل واحد منهم قد استكمل الأدوات التي تؤهله للنظر والبحث واستنباط الحكم. هذه الأدوات المتعددة من أقوال من سبق من الفقه، من الأدلة من الكتاب والسنة، من قواعد الأصول التي اعتمدها في الاستنباط، من القواعد الكلية الفقهية التي يندرج تحتها المسائل الكثيرة في كل أبواب الفقه. كل ذلك يا جماعة كان موجود عند هؤلاء الأئمة. أنت أيها التلميذ إن كنت قد بلغت إلى درجة العلم والاجتهاد المطلق فالعلماء يمنعونك من التقليد، قل لك لا ما تقلدش، أنت لابد أن تنظر في الأدلة وتختار كما شئت. أما إذا لم تكن قد بلغت إلى ذلك فلا بد أن تقلد مدرسة من هذه المدارس في استنباط الأحكام في مرحلة البداية، أن تتعلم على منهجية واضحة مسائل الأصول كما سنبين في المراحل التالية. قد نرى خلافا بين أهل العلم، هل النهي يفيد الفساد؟ قول واحد عند بعض أهل العلم بتفصيلات عند البعض الآخر. نرى أن مفهوم المخالفة يقبله بعض العلماء ويرده الباقي، فأنت مع من؟ لا بد أن تتدرب، أن تتعلم في مدرسة واحدة لمرحلة، ثم بعد ذلك إذا استجمعت الأدوات وبلغت إلى مرتبة النظر فلا حرج ولا تلام على ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، احنا قلنا أن العلم المكتسب إنما يتوقف على النظر ويتوقف على الاستدلال، والاستدلال قلنا طلب الدليل. يعني لو أنا جيت قلت أنا عايز دليل على فرضية الوضوء، أين الدليل على فرضية الوضوء؟ هتقول لي أولا الآية، ده طلب الدليل. الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخر الآية، قول النبي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يطوب. هذه أدلة بحثت عنها حتى أستدل بها على مسألة معينة، وهي الدليل على أن الوضوء واجب. طيب إيه هو بقى الدليل؟ الدليل هو المرشد إلى المطلوب، الدليل هو الذي يؤدي بي إلى هذا الحكم، إن أنا أقول أن هذا واجب، أن هذا حرام، أن هذا جائز وهكذا. يبقى الدليل المرشد إلى المطلوب. أنا الحقيقة عايز أصل إلى الكلام عن الظن والشك، لذلك فالعلم يفيد اليقين. العلم يا جماعة يفيد اليقين، وضد اليقين ثلاث حاجات عندنا. أول حاجة الجهل، والجهل كما قلنا أن نتصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. قلت لك يا أخي تعرف الفيل؟ طب صف لي الفيل، حيوان صغير، حيوان يأكل اللحم، حيوان مفترس. هذه معلومات خاطئة. يبقى أنت معنى ذلك علمك هذا يسمى علم ولا جهل؟ جهل، لأن العلم التصور بتاعك الداخلي وهذه الصفات الذي تعلمها عن هذا المعلوم لازم تكون مطابقة للواقع، فإن خالفت هو الجهل. يعني إيه يا جماعة؟ يعني لو جيت قلت لك يا أخي الراجل بتاعنا اللي فات أنا صليت من غير وضوء، ما حكم الصلاة؟ لو قلت لي لا أعلم ما أعرفش، فهذا يسميه بعض أهل العلم الجهل البسيط، مش عارف. أما إذا قلت له أن الصلاة صحيحة فدي مصيبة، جهلك هنا مركب، أنت تجهل ثم تعلم خلاف الواقع، يبقى الجهل بتاعك يسمى جهل إيه؟ جهل مركب. يبقى الجهل البسيط أنك لا تعلم، وأما المركب أنك تدعي أنك تعلم بخلاف ما هو في الإيه يا جماعة؟ في الواقع. ندخل بقى على موضوع الظن والشك. يبقى العلم يفيد اليقين. طيب إيه الظن بقى؟ قال تجويز أمرين، أحدهما أظهر يعني أرجح من الآخر وذلك بدليل. عشان كده العلماء يقولوا إيه؟ أن الفقه ظني. يعني إيه ظني؟ كل مسألة من مسائل الفقه هترى فيها قولين وتلاتة واربعة وأكثر، فإذا ترجح عند الفقيه قول فهذا القول هو الراجح عنده بدليله ويسمى ظن. عشان كده الإمام الشافعي كان يقول قولي صحيح يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصحة. المسائل ظنية يا جماعة، وليس هناك مجال في المسائل الظنية للتشاجر والاختلاف والإنكار، ما ينفعش. لا ننكر على المخالف في المسائل الظنية، وهذه قاعدة عند العلماء يا جماعة. نضرب مثال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن استقبال القبلة وعن استدبارها عند قضاء الحاجة. في حديث البخاري أن عبد الله بن عمر صعد على سطح بيت النبي فوجده يقضي حاجته وقد استدبر القبلة. هذا الأمر نرى أن رجل من الصحابة هو أبو أيوب الأنصاري بيذكر أنه دخل إلى بعض الخلاء في الشام فوجدها في استقبال القبلة فكان ينحرف ويستغفر الله. يبقى احنا قدام قولين دلوقتي من أهل العلم. القول الأول أنه لا يجوز استقبال القبلة لا في الصحراء ولا في البنيان، وهذا على التحريم. القول الثاني هو قول ابن عمر أنه يجوز في البنيان ولا يجوز في الصحراء. يعني إن كان بينك وبين القبلة حائل فجاز أن تستقبل أو أن تستدبر. ذو القولين، المسألة فيها أقوال أكثر من كده. وبعض أهل العلم قال هذا تعارض، نتركه ونمسك الأصل، نتمسك بالأصل. وبعضهم قال جاز الاستدبار ويحرم الاستدبار. أقوال متعددة. الجماعة الشافعية أخذوا بقول عبد الله بن عمر وقالوا أن إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضه. خلي بالكم من الكلام، قالوا إعمال الأدلة يعني الأخذ بكل الأدلة هذا يقدم على إهمال بعض الأدلة والأخذ ببعضها الآخر. يعني إيه؟ قالوا أن مذهب عبد الله بن عمر أنه يحرم في الصحراء. الحديث كان عام يا جماعة وقد خصص في البنيان، فكأن المعنى يحرم على المسلم أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها عند قضاء الحاجة إلا إذا كان بينك وبين القبلة حائل فجاز ذلك. ده مذهب عبد الله بن عمر وأخذ به الشافعي. وعدوا أن الجمع بين الأدلة أولى من ترك بعضها، وعززوا هذا القول وهذا الترجيح بهذه القاعدة. جماعة الحنيفية قالوا لا، قالوا أخذوا بالقول الثاني قول أبي أيوب الأنصاري وقالوا أن التحريم في البنيان والتحريم في الصحراء، وما فعله النبي إنما هو خاص بالنبي، دي حاجة خاصة بالنبي بس. الاحتياط في المسألة أن نبتعد سواء كنا في البنيان أو كنا في الصحراء، ولكن ما ترجح عند الشافعية في جمع الأدلة اعتبروا ذلك دليل على مذهبهم وعلى رجحان قول ابن عمر فأخذوا به. دي هي الكيفية يا جماعة. يعني مثلا الولاية في عقد النكاح، الولاية مسألة تانية، الولاية في عقد النكاح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. وأخذ الشافعي هذا الحديث وعدوا أن الولي ركن من أركان عقد الزواج، بمعنى قالوا لا نكاح إلا بولي. كلمة لا نكاح دي نقف عندها شوية. هذا النفي إما أن يكون نفي للماهية أو نفي للصحة أو نفي للكمال، ثلاث أنواع. الأصل بداية نفي الماهية وذلك غير متحقق، يبقى ندخل على المعنى الثاني نفي الصحة، يعني معنى ذلك أن النكاح لا يصح إلا إذا وجد هذا الركن وهو الولي. ده الكلام، ده كلام الجماعة الشافعية، وقال به المالكية، وقال به الظاهرية، وقال به الحنابلة. الجماعة الحنفية قالوا لا، الولي ركن في حالة الصغيرة وفي حالة الأمة العبدة، أما المرأة الكبيرة فلها حكم مغاير. ليه؟ لأن النبي قال الأيم أحق بنفسها صلى الله عليه وسلم. الأيم في اللغة تطلق على المرأة الثيب، المرأة المتجوزة قبل كده، وتطلق على المرأة الكبيرة، فتمسكوا بذلك، الأيم أحق بنفسها، وجعلوا العلاقة بين المرأة وبين الولي علاقة وكالة وليست علاقة ولاية. وعلى ذلك فعند جمهور أهل العلم، وده قول الشافعية اللي احنا بنتكلم عنه يا جماعة، لا نكاح إلا بولي، قالوا أن النفي إنما يقدم على الصحة ولا يكون للكمال إلا بدليل، يعني لا زواج كامل ولكن المعنى لا زواج صحيح، يبقى نفي الصحة مقدم، دي أول حاجة. وقالوا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، وجعلوا هذا الحديث الثاني يا جماعة قرينة على رجحان هذا القول في كون الولي ركن من أركان عقد الزواج. يبقى الظن إيه هو يا جماعة؟ تجويز أمرين أحدهما أرجح أظهر من الآخر، ولكن هذا الترجيح لا بد له من دليل من قرينة. طيب الشك، قال تجويز أمرين زي اللي فاتت ولكن لا يترجح قول على قول، وتبقى هنا المشكلة، لا يترجح قول على قول، فتذكر الأقوال ويجتهد بعد ذلك كل واحد في ترجيح هذا أو هذا. نضرب مثالا، العلماء نظروا إلى صلاة الجمعة فقالوا يا ترى صلاة الجمعة دي هي صلاة ظهر ولكنها مقصورة، يعني بقت ركعتين، ولا هي صلاة مستقلة؟ هذا الاختلاف ترتب عليه مسائل، فلو قلنا أنها ظهر يبقى جاز للمسافر أن يجمع صلاة الجمعة مع العصر جمع تقديم، مش أنت بتجمع الظهر والعصر يا جمع تقديم يا جمع تأخير، والمغرب والعشاء جمع تقديم يعني في وقت المغرب، أو جمع تأخير تصلي الاثنين في وقت العشاء، يبقى معنى ذلك لو قلنا أن صلاة الجمعة ظهر مقصورة يبقى جاز لك أن تصلي العصر بعد الجمعة جمع تقديم، ممكن. ولو قلنا أنها صلاة تختلف عن صلاة الظهر يبقى الجمع لا يكون إلا بين الظهر والعصر جمع تقديم وتأخير، وعلى ذلك لا يجوز لك أن تجمع بين الجمعة وبين العصر جمع تقديم. طيب دي مسألة، المسافر ده هيصلي الظهر كم ركعة؟ ركعتين. فلو قلنا أن الجمعة هي صلاة ظهر مقصورة يبقى جاز أن يأتم خلف إمامها ويصلي ركعتين، وإذا قلنا أنها صلاة جديدة يبقى في الحالة دي لا يستطيع أن يصلي قصرا خلفها، لأن الإمام يصلي وهو مقيم، يبقى إذا ما انتهيت من الركعتين علي أن أقوم لأكمل هذه الصلاة، لأن الإمام المقيم، أنا لو على سفر ودخلت إلى الصلاة خلف إمام متم وأنا أعلم فلا بد أن أتم الصلاة، لأن على سفر تتم الصلاة لأنك تصلي خلف إمام متم، يشترط في القصر أنك تصلي خلف إمام على سفر يقصر الصلاة مثلك. طيب إيه تاني عشان نخرج من المسألة دي؟ عندنا الإقالة، قالوا هل هي فسخ ولا هي بيع جديد؟ يعني الإقالة، أنا رحت اشتريت القلم ده، اشتريت القلم، وعندما ذهبت إلى البيت وجدت أن عندي هذا القلم، عندي قلمة كتير، فذهبت إلى التاجر البائع وقلت له يا أخي رجع لي القلم ده، رجع لي السلعة دي. هذا يسمى إقالة، فإذا قبل البائع أقالني من البيع، فهل هذا الأمر ينظر إليه على أنه فسخ لعقد البيع الأول ولا بيع جديد، أي أن البائع أصبح مشتريا واشترى مني هذه السلعة؟ خلاف بين أهل العلم، والترجيح فيه كما قلنا واسع في كل مسألة من المسائل. إيه تاني؟ لو أن رجل صلى خلف إمام وبعد أن انتهى من الصلاة وقف الإمام وقال يا جماعة أنا صليت من غير وضوء، يعني صلى خلف إمام وهو لا يعرف حاله، وده شيء طبيعي، وبعد الصلاة قام الإمام وقال يا جماعة لقد صليت من غير وضوء، حكم صلاتك إنها صحيحة على قول الشافعي، فإن عمر صلى بالناس الفجر وعندما ذهب إلى بيته وجد أثرا لمني فاغتسل وأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة. طيب لم يأمر الناس بالإعادة، يبقى الصلاة صحيحة، ولكن هل هذه الصلاة لك فيها ثواب الجماعة ولا تكون هذه الصلاة لها حكم أنك صليت منفردا؟ ده ما فيش جماعة أصلا، صلاة الإمام بقت باطلة، صلاتك صحيحة ولكنها هل تحسب على أنها جماعة ولا تحسب على أنك صليت منفردا؟ محل خلاف، هذا هو الشك، ولكن الشك هذا ربما تقوى فصار ظنا راجحا. مثال، النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. خلي بالكم من حديث إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعة، ده شك يا جماعة. لو بصينا هنا في الحديث في الحتة دي يبقى هو على يقين أنه صلى ثلاثة ولكنه شك في الرابعة، مش عارف صلاها ولا لا، أشك ثلاثا أم أربعا، فلم يدري كم صلى، ثلاثة ولا أربعة يا جماعة. يبقى هو متيقن بالأقل أنه صلى ثلاثة ولكنه شك في الرابعة، فهذا الشك بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فليبني على ما استيقن، اليقين لا يزول بشك، اليقين لا يزول بشك. يبقى أنت صليت ثلاثة وتأتي برابعة وتسجد للسهو، كذلك عندما جاء رجل يشتكي أنه يشك هل خرج منه ريح أم لا، قال له النبي لا تنفلت من لا تخرج من صلاتك حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، أو تجد ريحا، هذا يقين. فإذا ما سمعت صوتا فمعنى ذلك أن الوضوء يقينا قد نقض. إذا ما شممت ريحا فإن الوضوء يقينا قد نقض. أما ما عدا ذلك شك، واليقين لا يزول بهذا الشك ولكن يحتاج إلى يقين آخر، فليس لك أن تخرج من صلاتك. طب إيه تاني يا جماعة؟ وأنا بتوضأ وقبل أن أنتهي من وضوئي شككت، هل غسلت وجهي ولا لا؟ هذا شك في أثناء العبادة، خلي بالك من المعنى. وأنا بتوضأ شككت هل غسلت وجهي ولا لا؟ فنحكم على هذه القضية أنك لم تغسل وجهك، لذا شك. شك، ولكن الشك قد أيد بأصل أنك لم تغسل. تدخل عشان تتوضى قبل الوضوء لم تغسل وجهك، هذا أصل، اسمه الأصل يا جماعة. فهذا الشك في أثناء العبادة إنما أيد بهذا، تأيد وتقوى بهذا الأصل، فنحكم أنك لم تغسل وجهك. يبقى الشك في أثناء العبادة يؤخذ، أما بعد العبادة نقول لك لا، الأصل عندنا أن العبادة تمت كاملة فلا يلتفت إلى هذا الشك. يبقى وضوءك صحيح، شكيت غسلت وجهي ولا ما غسلتش بعد الوضوء، أقول لك وضوءك صحيح ولا تلتفت إلى هذا الشك، لأن الغالب في عبادة الناس أنهم يفعلونها كاملة. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.